الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا في سركم وعلانيتكم وسرائكم وضرائكم. عباد الله، الدين، وما أدراك ما الدين؟ هم بالليل وذل بالنهار، يكسر جناح المرء ويضعف همته ويزعج قلبه ويشتت فكره، وربما منعه الخشوع والطمأنينة في عبادته، وبات ليله حزينا كسير القلب لأنه يتذكر حقوق الناس عليه. ولذلك فالدين باب من أبواب الشقاء، وبوابة من بوابات الحرمان، إلا لمن وفقه الله لسداد دينه. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين وقهر الرجال. ومع أن الدين بهذا الحجم من الخطورة، ومع أنه كما ذكرنا وأسلفنا باب من أبواب التعاسة وضيق العيش، إلا أن الناظر في واقع الناس اليوم يجد أن هذا الداء قد استشرى في كل البيوت أو جلها إلا من رحم الله. ولا شك عباد الله أن انتشار هذا الداء وتهافت الناس على الدين والاستدانة له أسباب، بعضها مقبول عقلا وشرعا، وبعضها الآخر لا يقره عقل ولا شرع. فمن الأسباب التي جعلها بعض الناس ذريعة للاستدانة مجاراة الواقع أو مجاراة الآخرين، يريد أن يكون كغيره، يعيش كما يعيش فلان، يأكل كما يأكل فلان، يلبس أولاده كما يلبس أولاد فلان، بل ربما يسافر كما تسافر تلك العائلة التي من الله عليها بالمال والخير فيجاريهم وهو لا يملك شيئا، فربما استدان أموالا طائلة من أجل سفرة في الصيف أسبوعين أو ثلاثة لعاصمة من عواصم الدول الأوروبية أو بلاد المشرق والمغرب، حتى يقال إن آل فلان قد ذهبوا إلى تلك البلاد كما ذهب فلان وفلان، ويحمل نفسه الديون طوال العام أو ربما أعوام من أجل هذه اللذة العابرة، وكأن السعادة لا تحصل ولا تتم إلا بأن يفعل كما يفعل الآخرون، فيرهق نفسه بأموال طائلة ويشدد على نفسه وأولاده بقية العام لسداد ما اقترضه قبل ذلك. فالترف عباد الله إذن الذي غزا مجتمعاتنا هو أحد أسباب انتشار الديون، لأن أكثر الناس لا يرضى ولا يقنع بما آتاه الله، فيحاول أن يتشبع بما لم يعطى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فهو يتظاهر أمام الناس بلباس ومركب وطيء ودار فارهة ليجاريهم، وهي في الحقيقة من أولها إلى آخرها ديون متراكمة على ظهره. وأسوأ من هذا وأقبح أن بعض الناس عافانا الله وإياكم يستدين من أجل سفرة يقضي بها وطره في الحرام والعياذ بالله، ويحمل نفسه آثاما على آثامه، فلا هو قضى حق الله ولا هو قضى حق عباده. ومن الأسباب التي جعلت الكثيرين ينجذبون إلى الاستدانة والاقتراض ما تقدمه البنوك والشركات من العروض المغرية بنسب ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبلها العذاب. فكثير من ضعاف العقول حين يرى دعايات البنوك والشركات تعرض نوعا من القرض بنسب يقولون إنها متدنية وقليلة يبدأ يفكر: لماذا لا أقترض؟ لماذا لا أستدين؟ وهذا يدل على أنه في حقيقة الأمر ليست الحاجة ماسة لأن يقترض، لكنه لما رأى تلك النسب المغرية والمال الوفير الذي يهيئه ويسهله البنك له، عند ذلك يبدأ في التفكير في أمور لا طائل من ورائها، هي في غالب الأمر نوع من الكماليات، فيأخذ مئات الألوف ثم يبدأ في تسديدها من راتبه، فيضيق على نفسه وعلى أولاده سنوات طويلة، والمحصلة في نهاية الأمر ربما لا تكون نافعة ولا مفيدة. فالعاقل البصير هو من يتأمل ويتفكر ويعرف ما هو الشيء النافع له وما هو الشيء الذي يستطيع أن يقوم بأدائه. أما أن يرهق نفسه بهذه الديون وهذه الأموال فإنه سيضر نفسه ويضر من حوله، وستكون حياته تعاسة وشقاء. ومن الأسباب التي جعلت بعض الناس يقترض أو يستدين ما يعيشه كثيرون من حالة الفاقة والفقر، التي مع الأسف أصبحت تنتشر انتشار النار في الهشيم في مجتمعات أصبحت أشبه بمجتمعات الغرب في طبقيتها، حتى تضاءلت ما تسمى بالطبقة الوسطى، فأصبح عندنا في المجتمع الطبقة العليا، الطبقة المخملية المترفة، والطبقة الأخرى هي الطبقة الفقيرة وهم الأكثر. هؤلاء كثير منهم لا يستطيع أن يقوم بمتطلبات الحياة لنفسه وزوجته وأولاده. بالله عليكم، رجل عنده 6 أولاد أو 7، هل تكفيه 3000 شهريا يقوم بها حاله ويسد بها جوعه ويلبس أولاده وينفق عليهم ويعالجهم ويهيئ لهم ما يحتاجون في دراستهم وأحوالهم؟ إن السعار المحموم في الأسعار والإيجارات وما يتبع ذلك من الفواتير، فواتير الكهرباء والهاتف وغيرها، كل تلك البلايا والشرور على كاهل ذلك الفقير، ولذلك يستدين مثل هؤلاء، وربما حملوا أنفسهم فوق طاقتهم من أجل أن يعيشوا حياة كريمة لهم ولأولادهم. وكذلك عباد الله، فإن من أسباب الاستدانة وانتشار الدين ما يكون من غلاء المهور والذي يكلف به الزوج، وما يتبعه في حفلات الزواج وتوابعها الكثيرة المرهقة، فيستدين ذلك الشاب أموالا طائلة من أجل أن يحصن نفسه ويغض طرفه عن الحرام، فلا يساعده المجتمع وإنما يطالبونه بتكاليف باهظة، وكأنهم يبيعون بنتهم بيعا فهي سلعة يساومون بها، فيكون هذا الشاب قد حمل من الديون الشيء الكثير، فيبدأ حياته التي كان من المفترض أن يبدأها بالسعادة والأنس والسرور مع زوجته يبدأ بالهموم والأحزان، وكلما حصلت مشكلة بينه وبين زوجته تذكر أنها هي، مع أنها ليس لها علاقة، يظن أنها سبب في حصول هذه الديون فربما أساء المعاملة. ولو أن الأب لم يبالغ في مهر بنته ويسر على زوج ابنته لكان ذلك أدعى لدوام العشرة بينهما ولتكون مكانتها في قلبه أكبر فيحسن إليها ويتودد إليها. عباد الله، إن أمر الدين أمر خطير، ومع الأسف لأجل انتشاره ولأجل العروض التي تطل علينا صباح مساء كما ذكرت أصبح كثير من الناس يستهين بأمر الدين، وربما أنه تساهل في أمر السداد، ومتى ما وجد مخرجا أو ملاذا فإنه يجمح إليه ولا يتردد، وحقوق الناس ليس لها اعتبار عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أمر الدين أمر خطير، وأنه سبب لحرمان المرء من رحمة الله ومغفرته. ما تقولون في الشهيد يا عباد الله؟ أليست الشهادة من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل؟ وهل رأيتم أعظم من أن يجود المرء بنفسه في ساحات الوغى، يقدم روحه وينثر أشلاءه وينزف دماءه من أجل الله عز وجل؟ ومع ذلك فإذا كان صاحب دين فإنه يمنع من المغفرة حتى يقضي دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. فإذا كان الدين لا يغفره الله لمن قتل في سبيله فكيف بمن هو دون ذلك؟ جاء في سنن النسائي وحسنه الألباني عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: سبحان الله، ما نزل من التشديد. قال: فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته فقلت: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على الميت إذا كان صاحب دين. روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله، صل عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: هل ترك شيئا؟ يعني هل له تركة، له مال حتى يسدد دينه؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه مديون فسأل: هل ترك شيئا؟ قالوا: يا رسول الله، 3 دنانير. يعني عليه من الدين 3 دنانير، وفي رواية ديناران فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. امتنع أن يصلي عليه وليس عليه من الدين إلا 3 دنانير فقط، ومع هذا امتنع أن يصلي عليه. فقال أبو قتادة: هي علي يا رسول الله، صلي عليه، أنا أتحملها. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. وفي رواية الحاكم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا قتادة فسأله: ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟ هل سددتهما عن صاحبك أو لا؟ فقال أبو قتادة: قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حين بردت عليه جلده. الآن في مقابل كم؟ في مقابل 2 أو 3 دينار. ودخول الجنة مرهون بسداد الدين. وفي السلسلة الصحيحة عن سمرة بن جندب يقول: قال صلى الله عليه وسلم وقد صلى بنا الصبح مرة ها هنا أحد من بني فلان ممن مات يسأل عن أهله، إن صاحبكم محبوس بباب الجنة بدين عليه. وفي سنن ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ومن اضطر عباد الله إلى الاستدانة وكان محتاجا للمال فإنه لا تثريب عليه أن يستدين بقدر ما يحتاج، وقد فعل هذا خيار الأمة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد استدان، بل إنه مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. وهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما دام لم يستطع أن يسدد دينه فالدرع تنصرف لمن كانت مرهونة عنده، فلا يبقى عليه شيء. وكثير من خيار الأمة ربما مستهم الحاجة والفقر فاستدانوا، فلا حرج على المرء أن يستدين إذا كان محتاجا، لكن المصيبة الكبرى في من يستدين ولا يبالي ولا يراعي حقوق الناس ولا يهتم، تجده في بذخ وترف ويخبط يمينا وشمالا وعلى أمور توافه ينفق فيها الألوف، وربما قدم المفضول على الفاضل، وربما تصدق أيضا من الصدقة النافلة أو حج بيت الله الحرام وعليه ديون للآخرين يطالبونه بها. إن مثل هذا المفهوم المنكوس ينبغي أن لا يتخلق به أحد منا، فإن هذه حقوق الناس، وحقوق الناس مبنية على المشاحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون ثمة دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. ولهذا فبعض الناس لا يبالي في سداد الدين مع قدرته على السداد أو قدرته على بعض السداد. يجب على المرء أن يسدد ما يستطيع ولا يكلفه الله بعد ذلك بشيء لم يستطعه. ومماطلة صاحب الدين وتأخير حقه باب من أبواب الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. الذي يستدين وفي باله وفي نيته عقد جازم أن يسدد، فإن مثل هذا يعينه الله، خاصة إذا كانت استدانته لأجل واجب من الواجبات كالنفقة على أولاده وعلى زوجته، مثل هذا يعينه الله وييسر الله أمره، وحتى لو مات وهو عاجز فيرجى أن يغفر الله له وأن يتجاوز عنه. لكن المصيبة في أولئك المماطلين الذين يضيعون حقوق الناس، ولو أخذ من أحدهم ولو ريال واحد لأقام الدنيا ولم يقعدها، أما الآخرون فإنه لا يعنيه شأنهم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان في صحيح الترغيب والترهيب: من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. وعدم السداد مع القدرة على المال نوع من أنواع السرقة. يقول عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن أخذ الأموال واستدانها وليس في نيته ولا في عقد جازم في قلبه أن يسدد الآخرين فإن هذا إضافة إلى عقوبة الآخرة متوعد بعقوبة الدنيا، أن يتلف الله ماله وأن يمحق بركة صحته وما يملك. جاء عند ابن ماجه بسند صححه الألباني من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وكيف يسمح الإنسان العاقل لنفسه أن يجحد سلف أخيه وأن ينكر فضله عليه وأن يماطله في حق الله؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المؤمن ينبغي له أن يحسن القضاء وأن يتلطف مع الدائن، لأن له فضلا عليه، وخاصة ما كان في باب القرض الحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار الناس أحسنهم قضاء. وعن عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنه قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله تعالى في أهلك ومالك. أعطاه المال وزاده أيضا هذا الدعاء. وكان عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس خلقا وأعظمهم أدبا، كان عليه الصلاة والسلام يقضي الدائن بأكثر مما استدان منه ويضاعف له الوفاء ويدعو له بخير. يقول جابر رضي الله عنه: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. وفي صحيح مسلم من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرة وقال: إذا جاءتنا إبل الصدقة قضيناك. فلما قدمت إبل الصدقة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا رافع، اقضي هذا الرجل بكرة، يعني كما استدنا منه. فقال أبو رافع: فلم أجد إلا جملا رباعيا فصاعدا فأكبر منه، لم يجد بكرة وهي دون الجمل، لم أجد إلا جملا رباعيا فصاعدا فأكبر منه وأحسن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. قارن هذا الخلق العظيم بواقع أكثر الناس اليوم وكيف يماطلون بأصحاب الحقوق، حتى إن كثيرا من أصحاب الحقوق كأنه هو المطلوب، يستحي ويخجل من كثرة ما يطالب ذلك المماطل الذي يملك المال وعنده من العقار أو غيره ما يستطيع به سداد الدين أو بعضه، لكنه لا يعنيه الأمر، ربما لأنه له وجاهة أو واسطة كما يقال، ويعرف أنه لن يؤذى ولن يصاب بمكروه. فأمثال هؤلاء والعياذ بالله معرضون لعقوبة الله وسخطه. وها هنا رسالة للدائنين، لأصحاب الأموال، لأهل الجدة والخير والعطاء، فإن هناك سنة مهجورة أو تكاد، وهي سنة القرض الحسن الذي لا يرجو صاحبه منه إلا الأجر من الله عز وجل، يعطي ابتغاء ما عند الله عز وجل. كثير من الناس يمتنع عن القرض الحسن مع قدرته وما أعطاه الله، ربما لأنه يرى الواقع ويرى كيف يماطل الكثيرون بأداء الحقوق، لكن من كانت نيته لله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى سوف يدخر له الأجور الوفيرة. ولعل من المناسب جدا في هذا المقام أن نذكر بفضيلة القرض الحسن وما يقدمه المرء ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ولكن ينبغي التنبيه قبل ذلك أن صاحب الدين أو صاحب القرض إذا كان قد أقرض إنسانا لكن هذا الذي أقرضه لم يستطع السداد لأنه كان فقيرا ومعسرا، فلا يجوز لصاحب المال أن يؤذيه أو يطالب بماله وهو يعلم أنه لا يستطيع. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. روى الإمام أحمد وصححه الألباني عن بريدة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا، يعني من أخره، من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثله صدقة. كل يوم، كل يوم تحسب له صدقة. ثم قال، يقول الراوي: ثم سمعته يقول بعد ذلك: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، ضعفين، مرتين. فقلت: يا رسول الله، إني سمعتك تقول فله بكل يوم مثله صدقة، وقلت الآن فله بكل يوم مثليه. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا عباد الله وانظروا إلى فضيلة القرض الحسن وأجر صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ما لم يحل الدين فله بكل يوم مثله صدقة. قبل حلول وقت السداد، إذا أقرضت إنسانا قرضا حسنا واتفقت معه مثلا أن يسدد بعد سنة، فطوال هذه السنة كل يوم من أيامها لك صدقة من الله عز وجل، كأنك تنفق هذا المال صدقة لوجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. ضعفين في كل يوم من الأيام التي يؤخرها من أجل أن يرفق بهذا المعسر. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله بعد موته فتجاوز الله عنه. إذن ففضيلة القرض فضيلة عظيمة، وما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة واحدة، قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والناس كثير منهم يمنعه الحياء أن يطلب من غيره، فإذا تلمست وتفرست في إنسان أنه محتاج ففرجت عنه كربته، فإن الله قد وعدك بتفريج الكرب عنك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإذا كان الناس في يوم الحر الشديد فإن الله يظلك في ظل عرشه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، ها هنا بعض المسائل اليسيرة حول أحكام الدين والتي ينبغي ألا يجهلها أحد من المسلمين. بعض الناس يقرض أو يدين غيره مالا، لكن ذلك الذي أقرضه أو أدانه لم يعطه المال، إما لفقره أو لمماطلته، فهل مثل هذا تجب عليه الزكاة؟ هل صاحب الدين تجب عليه الزكاة في هذا المال الذي هو عند غيره؟ نقول الأمر فيه تفصيل. فإن كان الذي أعطاه المال لم يسدده لأنه كان معسرا أو كان غنيا مماطلا فإنه لا زكاة عليه إلى أن يستلم المال منه فيزكي عن سنة واحدة فقط. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. ولو بقي المال عنده 20 سنة، ما دام أنه لا يستطيع استخلاص المال منه لأي سبب فإنه إذا استلمه يزكي عن سنة واحدة. أما إذا لم تطلب أنت المال حياء وخجلا فإن عليك أن تخرج زكاة مالك كل عام، ولا يجوز لك أن تؤخرها. من الأمور المهمة أيضا في باب الدين أنه يجب على من كانت عليه ديون أن يبينها ويوضحها ويسجلها حتى يعلم ورثته من بعده ما للناس من الحقوق عليه، حتى لا تضيع الحقوق، لأن كثير من الناس مع الأسف ربما لا يبالي بهذا الأمر فتضيع الحقوق، وبعد موته يطالبه الناس وربما والعياذ بالله ناله ما ناله من العذاب في قبره لأنه ضيع حقوق الآخرين فلم يذكروه بخير، بل يطالبون الله عز وجل بأن ينتقم منه أو يعذبه في قبره والعياذ بالله لأنه لم يؤدي حقوقه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ينبهنا على ذلك فيقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وكذلك من الأمور المهمة كتابة الدين. إذا جئت تقترض من أحد مالا أو تستدين فاكتب ليكن ذلك في شيء مكتوب بينكما حتى تتضح الصورة وحتى لا يقع النزاع بعد ذلك والشقاق. طلبت منك أن تسدد في هذا اليوم وهذا يقول ليس هذا وقته، وهكذا من الخلافات التي لا عد لها ولا حد فاكتب. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، سواء كان هذا صغيرا أو كبيرا لا فرق. حتى قال جل وعلا: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. كل شيء سجله حتى لا تلحقك الملامة. أخيرا عباد الله، إذا ابتلي الإنسان بالدين ولم يستطع سدادا فعليه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام ثبتت عنه جملة من الأحاديث التي فيها ما يعين الإنسان على سداد دينه، وقبل ذلك أن يستعيذ بالله عز وجل من الدين نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. فإذا ابتلي الإنسان بالدين فليدعو بهذا الدعاء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه، يعني عبد رقيق، جاء إلى علي رضي الله عنه يريد أن يتخلص من الرق بطريق المكاتبة لكنه لم يستطع، فقال: إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني. فقال له علي: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم وغلبة الدين وقهر الرجال. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله قد وكل بي ملكا عند قبري يبلغني السلام من أمتي، فأيما رجل صلى علي قال الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة، فأرد عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه. اللهم إنهم قد آذوا إخواننا وقتلوا أطفالنا ورملوا نساءنا، اللهم فصب عليهم العذاب صبا، اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدورنا. اللهم إنه قد طال البلاء بإخواننا في أرض الشام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا القوة المتين يا قوي يا عزيز، سلط على طاغية الشام وأعوانه جنود الأرض وملائكة السماء. اللهم أرنا فيه ما يشفي صدورنا. اللهم عجل بزوال ملكه وأعوانه ومن سكت عنه يا رب العالمين. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كلهم في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وأخرجنا من هذه الدنيا وليس لأحد من الناس علينا حق يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.